الحين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الجائرة وعلى أعدائه الإسلاميين والمتعنة إلى قيام يومئذ. بحثنا اليوم في فصل من فصول العام وعنوانه هل يجوز أو هل يصح تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أو يعني أنه لا يصح ولا يجوز الكتاب. وقبل الدخول في هذا النزاع لا
بأس بالرجوع قليلا إلى المثال الذي قدم
الذي قدمه المصنف في بحث الاستثناء المتعصب للجمل المتعاصب الحديث. سابقا هو قد ذكر من أن الآية الكريمة وهي قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخرها جعلها مما قد كرر في هذه الموضوع. وقد أشكل أحدكم في أثناء الدرس السابق على هذا وأنا لم ألتفت الإشكال. بالواقع بناء على هذا نرجع إليه بناء على هذا الإشكال نرجع إلى هذه الآية بالخصوص لنبين كيف أن الموضوع هنا قد ذكر مرتين. ويكون حينئذ بناء على مبنى المصنف الآية حينئذ تكون مما قد ذكر الموضوع فيها مرتين. نقول من أن الآية قد ذكر فيها الموضوع أولا وهو قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات. هنا إن الذين يرمون المحصنات حينئذ هو موضوع. فقال تجددوها ولا تقبل لهم كلها ضمائر ترجع إلى الموضوع الأول. ثم قال فأولئك هم الفاسقون ولم يقل وهم الفاسقون. لو قال وهم الفاسقون فيكون ضميرا مثل ضمير ولا تقبل لهم شهادة فيكون حينئذ لم يذكر في الموضوع إلا موضوع واحد. إلا أنه لما قال فأولئك هم الفاسقون معناه أنه قد ذكر الموضوع مرتين وإن كان الضمير موجود فيه. يبقى أنه إذا أنت أشكلت عليه من أن أولئك تشير إلى عين المعنى المراد بحينئذ عزل بقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات نقول بناء على مبناه أنه هو حينئذ ملتزم من أنه إذا كرر ذكر الموضوع وإن كان هذا الموضوع المكرر ذكره هو واحد في الخارج فيكون حينئذ يصدق عليه أنه قد كرر ذكر الموضوع في البيت. وهنا وإن كان الموضوع واحد لأن أولئك تشير إلى المعنى الموجود حينئذ في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات وإن كان المعنى واحد لكن قد كرر ذكر الموضوع في البيت. هذا كله من ناحية حينئذ من ناحية كيف أن تكون الجملة مثالا لمن سجل للموضوع الذي كرر ذكره مرة. إلا أنه انتصر أن نفس المبنى الذي التزم حينئذ به المصنف يأتي عليه إشكال. يأتي عليه إشكال وهو أنه هنا في هذا المثال لما كان الموضوع الثاني مشيرا إلى نفس ما أشار إليه الموضوع الأول رجوع المخطط ورجوع الاستثناء للأخير متيقن على كل حال سواء قلنا من أن المخطط راجع للجميع فيكون قد راجع للأخيرة أو فصل من أنه نكون قد خصصنا الأخيرة به لأن رجوع الاستثناء للجميع هو رجوع لكل جزء في هذا الجميع ومن جملة أجزاء الجميع الجملة الأخيرة في الجميع إذا من ذلك نكون قد خصصنا الجملة الأخيرة في الجميع. وإذا قلنا على القول الثاني من أن المخصص والاستثناء ظاهرا في الرجوع للأخير فإذا نقطع من أن المخصص قد خصص الأخير مما لا شك فيه على ذلك وعلى بقية الأقوال حينئذ يكون هذا الاستثناء غير ظاهر في أحدهما إما للتوقف أو لأنه على نحو الاشتراك اللفظي أو أنه على نحو الاشتراك اللفظي فهنا وإن كان هو غير ظاهر في أحدهما لكنه واقعا لا يخلو المتكلم لما أطلق هذا اللفظ إما أن يريد منه أو فقل إما أنه قد استعمله حينئذ في الجميع وإما أن جان قد استعمله في الأخيرة فيه وإن لم يعلم المعنى الموضوع له نردد في عالم المعنى المستعمل فيه، إما أن يكون المعنى المستعمل فيه هو الجميع، وإما أن يكون المعنى المستعمل فيه هو الأسيرة، وعلى كل منهما تخصيص الأسيرة متيقن. فإذا كان تخصيص الأسيرة على كل حال متيقن، والأسيرة تشير إلى عين ما أشار به الأول، والأخيرة مخصصة، فإذن يتعين أن يكون الأول مخصص. فإذا التزام المصنف أنه إذا كرر ذكر موضوع فيكون الاستثناء راجع للأسيرة فقط، سواء كان هذان الموضوعان المذكوران موضوع لهما مضاف واحد، لهما معنى واحد في الخارج أو لا، ليس في محله. إن كانا متغيرين معنى في الخارج فإنه في محله. أما إذا كان معناهما واحد في الخارج والأثير مخصص فيتعين أن يكون الأول في الإذن مخصص في البين. من هنا بعضهم ذهب وجعل الآية ليست من جملة من كرر ذكر الموضوع فيها، وإنما جعلها حينئذ مجل جعلها من جملة مصاريف ما كان الموضوع فيها واحدا، مع أنه هو الحق مع المصنف من هذه الجهة أن الموضوع قد ذكر فيها مرتين لأن أولئك موضوع آخر. غايته ليس الحق مع المصنف من ناحية الثانية أنه وإن كرر فيها حينئذ الموضوع مرتين ليس التخصيص راجع للأثيرة وإنما التخصيص راجع للجميع. هذا ما أردت حينئذ أن ننبه عليه قبل أن ننتقل إلى بحثنا. بحثنا اليوم قلنا من أنه بحث في فصل من فصول العام، وهذا الفصل عنوانه هل يصح وهل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أم لا. حينئذ قد يتوهم متوهم أن هذا الباحث ليس له ربط بمباحث العام والخاص. مباحث العام والخاص أن نبحث في العموم، في الظهور، في حجية العموم، في الألفاظ التي وضعت في الخصوص، في الألفاظ التي وضعت في العموم، في ألفاظ الخصوص كيف تقدم على العموم. أما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ليس له ربط هنا. نعم بعدما ندرس حينئذ حجية الكتاب وبعدما ندرس حجية الخبر الواحد يأتي بحثنا أنه لا يصح تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. قد يتوهم متوهم أن هذا الفصل لا يصلح بمباحث العام. في مقام دفع هذا التوهم نقول فحينئذ لا بد من تحرير مورد النزاع لنعرف أن النزاع هنا مربوط في المباحث العام والخاص، ولذلك أدي في المباحث العام. يبقى أنه تحديدا حينئذ لمورد النزاع نقول من أن الأصوليين قسموا الخبر إلى قسمين، الخبر المتواتر وخبر غير المتواتر. أما الخبر المتواتر فيريدون منه حينئذ نفس المعنى الموجود له عند المناطق، المعنى الموجود له عند المناطق وهو كل خبر نقل عبر جماعة يمتنع عقلا توافقهم على الكذب. لما تقطع عقلا من انه حينئذ هم لم يكذبوا في هذا الخبر مما لا شك في انك ستقطع من ان هذا الخبر حينئذ قد صدر من المسلمين في البيت. فاذا الخبر المتواتر فيه قطع بالصدور لانك تقطع بعدل المسلمين في البيت. خبر غير المتواتر ما هو؟ يقولون خبر غير المتواتر هو ما نقل عبر واحد او عبر جماعة الا انه لم نقطع حينئذ بعدم توافقهم على الكذب، يبقى احتمال التوافق على الكذب موجودا. هذا الخبر غير المتواتر يسمى عند الاصوليين بالخبر الواحد. فاذا مرادهم بالخبر الواحد ليس الخبر الذي نقله الشخص الواحد في قبال الخبر المنقول من شخصين، وإنما مرادهم من الواحد هو الخبر غير المتواتر، سواء كان خبر أحد واقعا يعني نقله الواحد أو لا، كان حينئذ خبر نقلته جماعة ولم تصل لحد التواتر فيسمى مستفيض. فإذا الواحد هنا يشمل المستفيض من جهة ويشمل خبر الأحد من جهة، هذا كله من جهة في تحرير موضوع. من ناحية أخرى أنه قد ورد في الكتاب مما لا شك فيه عموما حال كون هذه العمومات لم تكون متضمنة لإنشاء حكمنا، مثل قوله حينئذ مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، مثل قوله أحل لكم طيب البر والبحر، أو وقوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا، عمومات أنشئ فيها حكم. فإذا كان في الكتاب عمومات ورتب على هذه العمومات أحكام ووجد خبر غير متواتر كان مخالفا حينئذ لحكم الكتاب، فهل نخصص الكتاب به أو لا؟ هنا إذا قلنا منه هل نخصص الكتاب به أو لا فقد توضح ربطه في مباحث العام. لماذا توضح؟ لأنه ليس مرادنا بالكتاب مطلق الآيات الموجودة في الكتاب، وإنما مرادنا في الكتاب العمومات الواردة فيه. فإذا ورد عام كتابي وورد خاص حينئذ خبري، فهل نخصص العموم الكتابي حينئذ بالخصوص الخبري أم لا؟ فحينئذ مما لا شك فيه أنه له ربط بمباحث العام والخاص، ولذلك أدرج في مباحث العام. إذا عرفنا حينئذ من أن هذا التوهم مرتفع، نكون من ناحية أخرى أيضا عرفنا محل النزاع الذي يتناقش فيه، وهو أنه إذا ورد عام في الكتاب وورد خبر حينئذ مخصص له، فهل نخصص العام الكتابي به أم لا؟ أيضا قد يتوهم التوهم لأنه لا يصح التخصيص، وبناء عليه بعد ما معنى لهذا. لماذا لا يصح التخصيص؟ لأن الكتاب حينئذ هو قطعي السند، قطعي الصدور. لما كان الكتاب قطعي الصدور، الخبر المتنازع فيه ليس خبر متواتر حتى يكون قطعي الصدور ايضا، انما هو خبر غير متواتر، وخبر غير متواتر يبقى فيه احتمال الكذب. لما بقي فيه احتمال الكذب فنحن غايه ما يثبت عندنا الظن بصدق المخبرين. فاذا كان الخبر ظنيا والكتاب قطعيا لا يصح تقديم الظن على الخطا، لانه تقديم الظن على الخطا فيه تقديم الضعيف على القوي، أو لا فقل فيه تقديم الناقص على التام. في القطع ينكشف لك الواقع، من خلال القطع ينكشف لك الواقع، لكن من خلال الظن لا ينكشف لك الواقع، وإنما فيه كشف لأنه كشف ناقص. فإذا كان في الظن كشف ناقص وفي القطع كشف تام، فتقديم الظن على الكتاب حجه، تقديم الظن على القطع يكون حينئذ تقديم للناقص على التام، وهذا لا يصح عقلا، لأنها من جملة القضايا التي قياساتها معها بمجرد ما تتصور الموضوع والمحلول والنسبة يدعينا حينئذ بصحة هذه السكوت. كلما تصورت حينئذ قطع وظن وتقديم الظن تقطع بعدم جواز هذا التقديم، لانه لا يصح تقديم النقص على الثاني، وبناء على ذلك بعد لا معنى لهذا البحث. اذا توهم حينئذ المتوهم هذا المبحث، نقول حينئذ سياتي البحث في ان حينئذ التقديم ليس للظن بما هو ظنا على القطع بما هو قطع، وانما من ناحيه اخرى التقديم هل اننا نقدم قطعا في الخبر على ظن جن على قطع في الكتاب وفي البحثين. فإذا دار الأمر بين قطعين فتقديم أحد ما على الثاني لا يكون تقديم للظن على القطع، وإنما يكون تقديم للقطع على القطع الثاني، وبه يكون خلاصه. يبقى أنه في هذا المرض وقع في إذن الخلاف بينهم، نسب الخلاف لجماعة كثيرة من العالم. يبقى من ناحية خاصة، هل أحد منهم خالف أم لا؟ اختلفت العبائد. بعض العبائر ومنهم حينئذ عبارة المصنف نسب جل الاتفاق من الخاصة، يقول من أن الخاصة وهم الشيعة قد اتفقوا جميعا على جواز تخصيص حينئذ جل الكتاب بالخبر الواحد، إلا أنه بمراجعة المعارج والمعارج وغيرها نرى من أن هناك مخالف عند الشيعة، وهو الشيخ لا يرى حينئذ جواز تخصيص العموم الكتابي بالخبر الواحد. هذا كله من ناحية حينئذ نسبة الأقوال إلى الخاصة. يبقى أن النزاع يقع على قولين لا تلتمهما، قول قال بجواز التخصيص قول قال بعدمه. القول الذي قال بعدم جواز التخصيص قد استند إلى أربعة أدلة الحجين، المصنف لم يذكر لهم إلا الدليل، بل إلا الدليل الأول، وهذا الدليل قد أشرنا إليه سابقا، وهو أنه في الخزن في الكتاب قطعا وفي الخبر ظن، فكيف يصح تخصيص الخبر حينئذ الكتاب بالخبر؟ لأن بهذا التخصيص نكون قد قدمنا الظن على الخطا، ولا يصح تقديم النص على الثاني، فنثبت بهذا الدليل. بالنسبة لهذا الدليل الأول أورده المصنف ثم حاول أن يعالجه ويرفعه من جهة، ومن جهة ثانية أن يثبت صحة جواز تخصيص العام للكتاب بالخبر. أما من ناحية رفع هذا الدليل فهو أنه يشكل على هذا الدليل حينئذ أو جن أو فقل في جواب هذا الدليل جوابان، جواب النقضي وجواب الحلي. أما الجواب النقضي فهو بحاجة حينئذ إلى جن، بحاجة إلى بيان مقدمة، وهو أنه مما لا شك فيه ولا ريب بينهم أنه قد وقع الاتفاق على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب. ورد قوله تعالى أقيم الصلاة، ثم ورد أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فهنا مقصص العام أقيم الصلاة، يعني يجب عليك أن تقيمها ما دمت خير موجود على هذه الأرض، ليس في زمن خاص، بل يجب عليك كلما خلصت من الصلاة أن تأتي بصلاة أقيم الصلاة. وحدث المتعلق، نحن أثناء البلاغة حدث المتعلق في العموم، ما قال أقيم الصلاة في الساعة الفلانية، لما حدث المتعلق إذا معناه أثبت وجود الصلاة علينا مطلقا. أتى المخصص الآخر على كل المخصص الآخر كتابين، قال لا أقيم الصلاة لذنوب الشمس، فنعرف ما قبل الذنوب فتجد الصلاة، ولكن قد خصصنا العام الأول به، فهذا موسم اتفاق تخصيص الكتاب من الكتاب، موسم اتفاق من لا شك فيه. أيضا تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر موسم اتفاق من لا شك فيه. أيضا فيما لو ورد أقيم الصلاة لو ورد خبر فيه، هذا الخبر قد ورد عبر الفريقين، يعني عبر الخاصة والعامة، فيكون قد ورد عبر جماعة يمتنع صلاتهم على الكذب، فنقطع من أنه متواتر. إذا قطعنا فهنا وقع الاتفاق على أنه يختص تخصيص الكتاب به. لماذا؟ لأن ليس فيه تقييم الظن على القطع، أما الكتاب فبحسب السنة القطعية، أما الخبر المتواتر أيضا بحسب السنة القطعية لأنه متواتر، فتقديم الخبر على عموم الكتاب لا يكون إلا تقديما للقطع على القطع، وهذا غلط للقطع. ورد الاتفاق في هذا المورد، ورد الاتفاق في المورد الثالث وهو تخصيص الكتاب بخبر واحد المحكوك بالقرينة المفيدة للخبر، خبر وإن ورد خبر واحد لكن إذا كان محكوكا بقرينة المفيد صدوره من المتكلم، صدوره من المعصوم، فحينئذ لوجود القرينة نقطع بالصدور مع القطع بالصدور، فيدور الأمر بين قطعين، قطع في العام وقطع في الخاص، تقديم الخاص على العام لا يكون تقديم للظن على القاطع، وإنما يكون تقديم للقطع على القاطع. أيضا ورد اتفاق في هذا المورد، وورد اتفاق في مورد الله، وهو يجوز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الآحاد، الخبر لا العام، لا الكتاب. في الموارد السابقة كان التخصيص للكتاب خاصا بالكتاب، وأخرى بالمتواتر، وثالثة بالخبر المفيد للعلم. في المورد الرابع الذي وقع عليه الاتفاق تخصيص الخبر المتواتر بخبر الأحاد. فإذا وقع الاتفاق في جملة هذه الموارد الأربعة يأتي النقص في الجنب، نقول كيف نحن كيف صح منكم أن تقولوا بجواز تخصيص المتواتر بخبر الأحاد مع أن فيه تقديم للظن على القطع؟ كيف جن؟ كيف أنكم قلتم هذا في المتواتر وخبر الأحاد؟ عليكم أن تقولوا متواتر في الكتاب وخبر الأحاد هنا، وإن لم تقولوا به هنا فعليكم أن ترفعوا يد هناك في المدرسة التي هناك، هذا هو الله. أما الجواب الثاني وهو جواب الحل في الدين، فنقول أنه هنا ليس فيه تقديم للظن على القطع، نقول أنه مخصص، وليس التخصيص وتقديم الخاص تقديم للظن على القطع. لماذا؟ نقول لأنه أما من ناحية الكتاب ففيه سند وفيه دلالة، من ناحية السند وإن كان قطعين إلا أنه من ناحية الدلالة ليس بقطعين، لأن بحسب الدلالة عام، والعام ظاهرا في العموم والظهور ليس نص، لأنه نحن سندرس حينئذ في مباحث الحجاج أنه أولف عندما يدل على المعنى، تارة يدل على نحو النص وأخرى يدل على نحو الظاهر. دلالته على نحو النص، لذن ما هي دلالته على نحو النص؟ هكذا أن يدل على معنى مقطع بعدم إرادة غيره من هذا اللفظ، مثل أن يقول مثلا لم يلد ولم يولد، مقطع بأن الضمير راجع عند الله جل وعلا، هنا لما قطعنا يقولون هنا نص جيد الله. أخرى لا، اللفظ يدل على معنى لكن لم يدل على نحو النص، يدل على نحو الظهور. كيف يدل على نحو الظهور؟ ضابطة الظهور هنا يقولون ضابطته هو أن يدل على معنى محتمل، أي يريد من اللفظ معنى آخر لأنه ظاهر على نحو الظن ظاهر. فإذا كان اللفظ من ظن صارة يكون دالا على معنى على نحو النص على نحو القطع، وأخرى يكون دالا على معنى على نحو الظهور على نحو الظن، فنقول من جملة موارد جلالة اللفظ على معنى على نحو الظن جلالة العام على العموم في الدين. لفظ العلماء إذا أطلق يدل على عموم العلماء لكن يدل قطعا ونصا بمعنى أننا لا نحتمل خلافه أو يبقى احتمال تخصيصه لأنه أطلق لفظ العلماء وأراد منهم العدول، إن لا شك فيه يبقى الاحتمال، والاحتمال لا يجمع القاطع، فنكتشف أن هناك ظن في الدين. فإذا في الكتاب وإن كان عام إلا أن دلالة العام على عمومه ليست بقطعية وإنما هي ظنية في الجيد، هذا كله من ناحية الخبر، عفوا من ناحية الخبر. أما من ناحية الخبر فهناك سند وهناك دلالة، أما من ناحية نفس السند بما هو سند ويفيد الظن، خبر واحد أو خبر غير متواتر مع بقاء احتمال الكذب في المخبر لا نقطع بالصدور. وإذا لم نقطع بالصدور فحينئذ لا بد حينئذ أن نظن بالصدور ولا يمكن أن نقطع بالصدور. فإذا من ناحية السند نقول إذا كان ظن فعد لا داعي لتخصيص الكتاب به مباشرة، هو يندرج تحت العمومات الناهية عن الظن، إن الظن لا يبنى على الحق شيئا عام شمل كل عمومه، وحينئذ ولا مخصص بخصوص هذا المولد. فإذا درج هناك بعد لا يصح العمل به، ومع عدم صحة العمل به فيرتفع النزاع موضوعا بعد لا موضوعا، لأنه لم يثبت خبر عندي حتى يقع النزاع بأنه هذا الخبر الذي ثبت عندي أخصص به الكتاب أو لا. إن كل ذلك نقول لا، وإن أفاد الظن وهذا الظن مباشرة دخل تحت العمومات الناهية عن العمل بالظن، إلا أنه قام الدليل القطعي على إخراجه. ما هو الدليل القطعي؟ هو الدليل القائم على حجية كل خبر. وإذا في مباحث الفجر جنب فصل أو فصل لأنه عنون الأصوليون فصلا لحجية الخبر، لأن الخبر الواحد مفيد للظن. وإذا أفاد الظن فالظن بما هو ليس بحجة الجهة بل مهينة عن العمل به، فهل يوجد دليل قطعي على حجيته أو لا؟ أثبتوا أن هناك دليل قطعي على الحجية. عندك حينئذ قواعد، يعني عندك قواعد متعددة تربو على تحسين خبر تدل إما بالالتزام أو بالإشعار على حجية الخبر، وعندك آيات من الكتاب، وعندك إجماع، وعندك سيرة الرسل، وعندك سيرة متشرعة، وعندك بالإضافة إلى ذلك دليل مثل الاثنين، كلها تدل على حجية حينئذ الخبر الواحد الذي يفيد الظن. هذه كلها حينئذ دليل قطعي على الحجية. لما كان دليل قطعي على الحجية فأخرج هذا الظن الناشئ من الخبر من تحت الآيات الناهية عن العمل من كل ظن. هذا كله بناحية السند، وبه يرتفع السؤال بعد، لا تقول لأنه حينئذ لا يوجد عندنا خبر ثبتت حجيته حتى يصح النزاع في أن ولي يخصص به الكتاب أو لا. ثبت الحجيته من ملك الكتاب، والكلام هذا الذي ثبت حجيته هل نقدمه حال كونه ظنا على الكتاب؟ هذا كله من ناحية السند، ومن ناحية الدلالة فيه خاص، والخاص دلالته إما على نحو النص أو على نحو الأظهرية. طبعا الأظهرية بالنسبة للظهور العام في العموم، لأن معنى الأظهرية معنى النسبي، ولما كان معنى النسبي فالمعنى النسبي بحاجة إلى طرفين أن تقول هذا ظاهر وهو أظهر من ظهور ذلك، إذا لابد أن يكون هناك طرفين تنظر إليهما، فتنظر للعام وتنظر للخاص. تقول الخاص إما أن تكون دلالتهما فيما لو أخرج فردا واحدا من تحت العام، قال جاءني القوم إلا زيدا، هنا إلا زيد مخصص، إلا أن التخصيص هنا قطعي نص لا يحتمل خلافه، لا تحتمل أنه يريد بزيد عام، لا تحتمل أنه يريد بزيد خالد، لا تحتمل مع هذا مع عدم هذا الاحتمال أيضا تقطع بخروج زيد، مع القطع يقولون هنا نص في زيد. أخرى دلالة خاصة على موارده تكون على نحو الأظهرية، يعني تكون على نحو ظهورا فيه احتمال الخلاف، إلا أن الظهور في الخاص أظهر من العام. أما أنه هو على نحو الظهور مثل فيما لو قال إلا الفصاح منه، إلا الفصاح يبقى احتمال أنه هو أطلق الفصاح وما أراد الجميع، وإنما أراد الفصاح الذين هم ليسوا في جيرته، يبقى هذا الاحتمال. إذا يكون دلالته على جميع الفصاح على نحو الظهور، إلا أن هذا الظهور في الفصاح هو أشد وأقوى من ظهور العلماء في جميع العلماء. لماذا؟ لأن اللفظ يدل هنا على أفراد أقل من الأفراد الموجودة في العام الذي يدل عليه العام. ما لا شك فيه، دلالة لفظ على عشرة أشد ظهورا من دلالة لفظ على مئة في الجيل، ومن هنا كانت هناك أظهرية في الخاص. إذا كانت هناك أظهرية في الخاص أو أنها نصا فنقول أين وقع التعارض حتى نقدم الخاص على العام؟ هل وقع التعارض بين حينئذ بين دلالة الكتاب وبين دلالة الخبر، أو أنه وقع التعارض بين سند الكتاب وسند الخبر، أو وقع التعارض بين سند أحدهما ودلالة الآخر؟ نقول لم يقع التعارض هنا، هذا هو وجه حينئذ، لأنه جرى التعارض لم يقع بين ظن وخبر، وقع بين قطعين. نقول لأنه لم يقع التعارض بين دلالتي الكتاب والخبر. لماذا لم يقع؟ لأن العام إذا أنت أعطيته للعرف وأعطيت الخاص العرف، العرف يرى أن الخاص قرينة على العام، فلما يراه قرينة فإذا يحمل ذي القرينة على القرينة، وإذا حمله فيرفع التعارض بحمل أحدهما على الثاني عند العرف بعد لا تعارض. من هذه الجهة لا تعارض، بل حتى من قال بعدم جواز تخصيص الكتاب بالقدر لم يشكل ولم يتمسك من ناحية المضمون، إلا من ناحية المضمون بالذنب الواقع. وإن كان هناك تعارض بدوي وهو أن العام ظاهر في العموم فأثبت الحكم للعموم، والخاص ظاهر في الخصوص وأثبت حكما مجاير لحكم العام على الخصوص، وإن كان هناك تعارض بدوي، إلا أنه عند العرف لا يوجد تعارض الذي يقدر هذا قرينة على ذلك، ولا بد من تقديم أحدهما على الثاني. فإذا من ناحية الدلالة الواقع، أيضا من ناحية السند الواقع. لماذا من ناحية السند تعارض؟ لأنه لا تعارض بين سند قطعي وسند ظني. قال الدليل القطعي على حجية معرض النظر عن المضمون طبعا، لأنه إذا أخذنا نحن مع السند الدلالة ستكون مثلا ثالثة، نتكلم في السند ما هو هو، نقول نفس سند الكتاب حال كونه قطعيا لا تعارض بينه وبين سند الخبر إن كان ظنيا وإن قام الدليل القطعي على حجيته مع غض النظر عن المراد. لماذا بما هما لا تعارض؟ نقول فيما لو كان الخبر لا يدل على الخاص إنما دل على إخبار في البيت، والكتاب دل على إنشاء لما لا شك فيه، مضمون الأول إنشائي مضمون الثاني إخباري. فإذا لم ينظران إلى موضوع واحد يقع التعارض بينهما حالة كون سند واحدهما قطعي والثاني ظني في البيت، هل يقع التعارض بينهما؟ لا يقع. فإذا كان لا يقع فإذا من جهة حيثية السند فقط مع غض النظر عن الدلالة نفس السند بما هو هو لم يقع التعارض بين السندين. إن قلت إذا لم يقع التعارض بين السندين ولم يقع التعارض بين الدلالتين فأين وقع التعارض؟ نقول وقع التعارض بين دلالة الكتاب وسند الخبر. دلالة الكتاب ظنية وسند الخبر ظنية في البيت. أما دلالة الكتاب ظنية لأن فيها عام، ودلالة العام على العموم ظنية. سند الخبر لأن الخبر غير متواتر فهو حينئذ لا يفيد القطع بعدم تواترهم على الكذب، بل الذنب لا الاحتمال. إذا بقي الاحتمال في الظن، إن كان الظن فوقع التعارض بين هذين الظنين غايته الظن في العام، قام الدليل القطعي على حجيته. لأنه في بحث الحجة نقول هل كل ظاهر الحجة أو لا، مرادنا بالحجية هل ثبت دليل قطعي على الأكد بالظاهر أو لا. فالظن الموجود في دلالة الكتاب قام الدليل القطعي عليه، والظن الموجود في الخبر دائما قام الدليل القطعي عليه. فإذا كان حينئذ كل من الظنين قام الدليل القطعي عليه ووقع التعارض بين الظنين، بالواقع وقع التعارض بين الدليل الدال على حجية الظاهر وهو أصالة العموم وبين الدليل الدال على حجية الخبر. لما وقع التعارض بين أصالة العموم وبين الدليل الدال على حجية الخبر، حينئذ هل نرفع اليد عن الأول أو نرفع اليد عن الثاني حتى يستطع التعارض؟ فالبحث والنزاع هنا والتعارض من هذه الجهات، ليس التعارض بين الدلالتين أو التعارض بين الثلاثين. فإذا وقع التعارض بينهما فإن أن نتمسك بأصالة العموم في الكتاب ونتمسك بالدليل القطعي الذي دل على حجية الظاهر في الكتاب، نتمسك به ومطرح العموم الآتي الدال على حجية الكتاب، لمطرح كل الأدلة. لأنه إذا وجدت عندك مثلا مثلا أحاديث ترجع على 60 حديث تدل على حجية خبر الثقة، ووقع التعارض بين خبر خاص وعموم الكتاب وأردنا أن نطرح الخبر، فحينئذ وإن وقع التعارض بينها وبين نفس الأدلة، لكن لمطرح الأدلة بتمامها، نطرح عموم الكتاب. لماذا؟ لأن الدليل بعمومه شمل هذا الخبر وأثبت الحجية عليه، والذي عارض الكتاب هذا الخبر، ولأن هذا الخبر قام الدليل القطعي عليه وقعت المعارضة بين الدليل الذي قام على حجية الخبر والكتاب. فإذا أردنا أن نرجح الكتاب عليه لا نطرح الأدلة الدالة على حجية الأخبار مطلقا، بل نطرح عمومها، نقول تلك الأدلة باقية على الحجية تثبت حجية كل خبر إلا هذا الخبر. هنا إلا هذا الخبر أنت لم تطرح في الدليل وإن طرحت عمومه. إما أن نقدم أصالة العموم في الكتاب ونطرح العموم الموجود في الدليل القائم جنب الدليل الدال على حجية كل خبر، إما أن نفعل ذلك فيرتفع التعارض، أو لا أن نقدم العموم الموجود في الدليل الذي أثبت حجية كل خبر ونسقط أصالة العموم في الكتاب في البيت. إن أسقطنا أصالة العموم لابد أن نسقط في البيت، فأي العمومين أولى؟
هل العموم القرآني بحسب الدلالة أو العموم الذي قام على حجية سند الخبر الظني في البيت؟ أي العموم؟ يقول المصنف هذا هو الجواب الثاني حليه. يقول المصنف إذا وقع التعارض بينهما مما لا شك فيه أنه عند العرف هناك ضابطة تقول إذا وردت قرينة وورد ذو القرينة ووردا متعارضان تقدم القرينة على حليل على ذو القرينة. يبقى هذه الكبرى نحن ذكرناها سابقا يعني ذكرناها في الدروس السابقة والآن ذكرناها. يبقى ما الدليل عليها؟ نقول الدليل أولا بالإضافة إلى الوجدان، بالإضافة إلى ذلك هو أن القرينة ناظرة إلى عين من نظر إليه ذو القرينة، لأنه ذو القرينة ينظر إلى عدة موارد، ينظر إلى 100 موارد، من جملة الموارد 100 ينظر إلى 10 المندرجة تحت 100، إذا هو ناظر إلى 10 ومثبت حكما على 10. أو قرينة نظرت إلى 10، فلما القرينة نظرت إلى 10 يصدق على القرينة أنها نظرت إلى ما نظر إليه ذو القرينة. لو مثلا غير أن نظر القرينة نظر هذا الخاص نظر للعشرة فقط، نظر العام نظر للعشرة و90 غيرها، فوقع الاختلاف في النظرة، فهل القرينة صالحة لأن تفسر ذو القرينة أو أن ذو القرينة صالحة لأن يفسر القرينة؟ مما لا شك فيه ذو القرينة غير صالح لتفسير القرينة، غير صالح لماذا؟ لأنه لم يثبت الحكم على خصوص العشرة حتى نقول هو صالحا للتصرف في مضمون القرينة. القرينة لما نظرت واقتصرت على العشرة فقط والعام كان ناظرا للمئة، فالقرينة صالحة حينئذ للتصرف. أن يكون مفسرا جل مفسرا للعموم الموجود في الكتاب السجين، ولا يقتل أن يكون الكتاب مفسرا للخبر لا بحسب جلالته ولا بحسب سنده. أما السند كونه قطعيا بما هو هو فهو غير ناظر إلى ما نظر نفس السند، غير ناظر إلى ما نظر إليه الخاص، فلا يكون حينئذ ناظرا له. المضمون غير حينئذ ليس ليس بمفسرا للخاص. لماذا ليس بمفسر الخاص؟ لأن الخاص الذي وقع التعارض من جهته بينه وبين العام لم يقع التعارض من جهة مضمون الخبر، وإنما وقع التعارض من جهة الأدلة الدالة على حجية كل خبر، من جملتها مثلا جل هذا الخبر أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة، يقول من بلا ثقة في البيت. هذا الخبر حينئذ لا يصلح أثارة العموم في الكتاب أن تكون ناظرة إليه ومفسرة له. لماذا؟ لأنها إجابية عنه، هذا يتكلم على حجية كل ثقة. الصلاة في عموم تقول أوجب عليكم الصلاة مطلقا، لا يقل أن يكون وجوب الصلاة مطلقا مفسر للوثاقة أو للثقة في حجية الخبر الواحد. فلما كان الكتاب لا بسنده ولا بالجل ولا بجلالته صالح لأن يفسر حينئذ الدليل الذي دل على حجية الخبر الواحد، فيبقى هذا الدليل غير مقدم عليه أي شيء. فإذا كان يبقى بأنه غير مقدم عليه أي شيء لابد أن يتمثل بعمومه، وأصالة العموم التي عارضته يوجد عندنا شيء حينئذ صالح لأن يفسرها لابد أن نقدمه، وإذا قدمناه فحينئذ لابد حينئذ من التخصيص. غايته قد خصصنا الكتاب لكن لم نخصصه بظن، إنما خصصناه بظن قام الدليل القطعي على حسيته، ولا فرق بين أن تخصص الكتاب بقطع ابتداء أو بظن أو بظن قام القطع على حجيته، وبالتالي لا بد أن نقول بالتخصيص أنه لأن وقع التعارض بين أصالة العموم في الكتاب وأصالة العموم في الدليل الدال على حجية كل خبر، إلا أنه أصالة العموم يوجد حينئذ في الخبر جهة وهي بحسب الدلالة صالحة هذه الجهة أن تفسر العام، ولا يوجد في الكتاب لا من ناحية الدلالة ولا من ناحية سنده جهة تصلح لأن تفسر العموم الموجود في الدليل الذي دل على حجية كل خبر. لما كان في أحدهما جهة صالحة لتفسير الآخر وفي الآخر لا يوجد أي جهة، لابد حينئذ أن نقدم المفسر عن المفسر، وإذا قدمناه فحينئذ لابد حينئذ أن نقدم الخبر، وإن قدمناه هذا معناه تخصيص العام به. ثم أراد المصنف أن يبين هذا البيان بتمامه بصيغته، يقول أنه عندنا هنا شكين، شك سببي وشك مسببي، وعندنا أثر في العموم. عندنا شك مسبب عن سبب. ما هو ما هو الشك المسبب؟ يقول الشك المسبب هو حينئذ العموم. ننظر نحن الى عموم ذل الى اللفظ القراني نقول هل عرض به المولى العموم او لا؟ شك ولا شك؟ فينا شك. حالة لهذا الشك مشك ذل مسبب عن الشك في الخبر. نقول هل عرض به العموم ولا يكون الخبر قرينه؟ لأن الخبر غير قرينة، لأن الخبر غير خاص، غير خاص، فيكون قد أراد به العموم، أو أنه لا أراد به الخصوص لأن الخبر قرينة وخاص في البيت. فإذا نحن نشك في قرينية الخبر، نشك في كون الخبر خاص، وأيضا نشك في أصالة العموم. فإذا عندنا شكين، لأن أحدهما متوقف على الثاني، أحدهما ناتج وناشئ من الثاني. إذا كان ناتج وناشئ من الثاني في كلا الموردين عندنا أصالة العموم. في هذا الشك المسبب عندنا أصالة العموم تأتي وترفع لنا الشك في العموم. وبالنسبة للخبر لأنه ظن عندنا أيضا أصالة العموم. ما هي أصالة العموم؟ هي الأصالة الموجودة في الدليل الذي دل على حجية الخبر. لو تمسكت بتلك الأصالة لقطعت من أن هذا الخبر خاص وقرينة وارتفع الشك. فإذا في كل موردي شك عندنا أصالة العموم مما لا شك فيه. لما يكون الشك في السبب والمسبب تأتي الأصالة في السبب أولا، وإذا أتت أولا فيرتفع موضوع الشك في المسبب، وإذا ارتفع موضوع الشك بعد يمكنك أن تتمسك بأصالة العموم الموجودة في المسبب. لماذا لا يمكنك أن تتمسك بأصالة العموم الموجودة في المسبب لارتفاع موضوعها؟ يبقى هذا الكلام إن كان متلقما نقدمه مثالا في ذلك. شككت في أن يدك حينئذ نجسة أو لا، للشك في أنها لاقت النجاسة أو لا. ثم يدك كانت عليها رطوبة وضعتها على الثوب، تشك في أن هذا الثوب نجس أو لا. حالة الشك في نجاسة الثوب ناشئة من الشك في نجاسة اليد، فعندك شك مسبب عن شك. الشك المسبب هو الشك في نجاسة الثوب، الشك السببي هو الشك حينئذ في نجاسة اليد. وهنا إذا كان عندنا مثلا تيقن من الحالة السابقة وهو أن اليد كانت نجسة سابقا قبل الشك، وبالنسبة للثوب كانت عندنا حالة الطهارة متيقنة سابقا، يقع الطهارة بين الجسدين، لأن كان الثوب حتى حينئذ نجاسة اليد السابقة قبل الشك معناه أن اليد ثبتت نجاستها. وإذا ثبتت نجاستها فيصدق عليها حينئذ من أنها متنجسة وقد ترى النجاسة منها وغيرها. لابد أن ينجس، لابد أن ينجس حينئذ الثوب. هذا من ناحية أفراد الصحابي النجاسة الموجودة في الثوب. عندك أيضا الثوب كان طاهرا سابقا، استصحاب طهارته معارض مع استصحاب طهارة النجاسة في اليد. لأنك لو استصحبت الطهارة في الثوب لثبت أنه بعد الملاحظة هو طاهر، وإذا ثبت أنه طاهر فلازمه أن اليد لما لاحظته كانت في اليد غير متنجسة وإنما كانت طاهرة في البيت، فوقع التعارض بين الصحابة. هنا أين الصحابين يقدمون؟ لا شك في نقدم أولا في السبب لا في المسبب. أما في السبب لأنه هو الأول ليس الثاني، فإذا قدمنا أصالة استصحاب النجاسة في الأول وأثبتنا بالاستصحاب أن اليد نجسة، لما أثبتنا بذلك فنقطع عبر الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب أن الثوب متنجس أيضا. لماذا نقطع؟ لأنه قطعنا أن اليد متنجسة بالأصل، ونحن نقطع بالوجدان أن اليد حال كونها رطبة ومتنجسة بالأصل قد لاقت الثوب. فإذا ملاقات الثوب كان في موضعه قيدان، أحدهما الوجدان هو ملاقات اليد بالثوب جمع تضيب الوجدان، والقيد الثاني هو أن اليد الذي لاقت نجسة بالاستصحاب. إذا نقطع بنجاسة الثوب، إذا قطعنا تعبدا بنجاسة الثوب فيرتفع الشك وحينئذ بعد لا معنى للشك. إذا ارتفع الشك بعد لا تقول بأنه كانت عندي حالة سابقة متيقنة ويقارة فأستصحبها ويقع التعارض بينها وبين أصلته بين استصحاب النجاسة في اليد. لماذا لا يمكن لك أن تستصحب الطهارة؟ لأن استصحاب الطهارة متوقف على موضوعه وهو الشك، مع حينئذ مع حجية أصلة استصحاب في اليد يرتفع الشك تعبدا، وإذا ارتفع الشك تعبدا ارتفع الموضوع. فإذا ارتفع الموضوع في الشك المسببين بعد لا تأتي أصالة العموم أبدا. أيضا نقول أصالة العموم في الكتاب مسببة عن كون الخبر قرينة أو لا. إذا كانت مثبتة فإذا لا بد أن تأتي أثر العموم في السبب الأول. إذا تمسكت أنت بعموم الأدلة التي دلت على حجية كل خبر، لو تمسكت بالعموم ماذا سيثبت؟ سيثبت حجية هذا الخبر كله. إذا ثبتت حجيته معناه أن المولى قد اعتمد عليه في مقام بيان العام. إذا قد اعتمد عليه فإذا أنت تقطع تعبده، تقطع من أن العام ليس فيه ظاهر في عموم إنما يراد من الخصوص، مع القطع بكونه مراد من الخصوص أصالة العموم في الكتاب لكم. لماذا؟ لأن أصالة العموم من جملة الأصول المرادية، ونحن قد قلنا سابقا أن الأصول المرادية تأتي عند الشك في المراد، أما عند الفرع المراد لا تأتي. وهنا لما قدمت أصالة العموم قطعت من أن العام، لكن قطعت تعبده، قطعت من أن العام قد أريد به الخصوص من جيل خبر البيت، مع القطع بكونه قد أريد به الخصوص فكيف تتمسك بأثرة العموم في التجاري؟ بل لا تأتي لعدم وجود موضوعها، لأن موضوعها هو الشك في المراد، ومن أنت لا تشك في المراد إن قدمت الخبر في البيت. فإذا كان كذلك بعد يرتفع الشعار، لكن يرتفع موضوعا لأنه يرتفع حكما. سابقا قدم أصالة العموم الخبري على أصالة العموم الكتابي حكما، لأنه أبقى كل منهما عموما، وقال مقدم هذه لأنها قرينة. في البيان الثاني لا، هو قدمه من باب الموضوع، يقول مقدم أصالة العموم لأن بتقديم أصالة العموم الجن الخبري يرتفع موضوع الشك في مراد المتكلم في العام، ومع ارتفاع الشك والقطع من أن المولى يريد من العام الخاص، بعد لا تتمثل بأصابع من الأصابع العموم، تتمثل بها عند الشك، ومع عدم الشك لا تأتي. وإذا كان كذلك فإذا ترتفع أصابع العموم، وإذا ارتفع بعد لا يجب عندنا أصابع شيء عموم حتى يقع الشعار بيننا، فإذا يتعين أن نخصص الكتاب بالخبر الذي تبقى بقية الأدلة التي تمسك بها في المانع يمكن لكم تراجعوها أنتم في المعالم التي تمثل يتعرض لها. هذا كلام الكلام الثاني. يقول هو تخصيص الكتاب العزيز بخبر الله، والمراد بالخبر الواحد هو خبر غير المتواتر، فيشمل خبر الاحاد ويشمل كلين الخبر المتواتر. يقول يبدو من الصعب على المفسد ان يؤمن لاول مهله بجواز تخصيص العام الوارد في القران الكريم بخبر الواحد. لماذا؟ قال نظرا الى ان الكتاب المقدس انما هو وحي منزل من الله جل وعلا لا ريب فيه، والخبر ظني بحسب السماء، يحتمل فيه الخطا من الراوي ويحتمل فيه الكذب من القارئ. فكيف نقدم على الكتاب عن كيف نقدم الظن على القطع؟ كيف نقدم الناقص على التام؟ لا يعقل. يقول ولكن سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار، يعني كل الأخبار الموجودة في الوسائل إما كلها أو على نحو الغالب هي مخالفة لعام موجود في الكتاب. إن قلت آل نقول ولو لعام موجود حال كون العام هو عموما في الحل، مثل أحل لك إخراج البر والبحر، أو لا أحل لكم ما في الأرض جميعا، كلمة أحل لكم ما في الأرض جميعا كل الآيات الدالة على نجاسة الأشياء، أو كل الأخبار الدالة حينئذ على حرمة الأشياء وإن كانت طاهرة تكون كلها مخالفة لهذا العام القرآني في الجنة. لم يقول هو حين الجنة التي بأيدينا في المجاميع ألا وهو جل إلا وهو مخالف لعام مطلق القرآن، إن قلت أين هو المطلق أو العام؟ قال ولو، لو هنا وصية، قال ولو مثل عمومات الحل، عمومات الحل يعني أحل لكم صيد البر والبحر، أحل لكم ما في الأرض جميعا، وهي مما هي عامة مثل أحل الله البيع. مما لا شك في هناك أخبار اشترطت حينئذ العاقل اشترطت الإذن القدرة على تقسيم العوض، فكلها تكون مخالفة لهذا العام القرآني وهو أحل الله البيع. أو لا حرم الله جنر الله الربا مخصصا في حديث لا ربا بين الولد والولد، لا ربا بين الزوج والزوجة، لا ربا بين المسلم حينئذ والكافر جنب الحربين، فكلها حينئذ هي أخبار معارضة لهذه الأمور. يقول بل على الظاهر أن مثل تقديم الخبر الخاص على الآيات القرآنية العامة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، فما السر في ذلك مع ما قلناه؟ نقول لا ريب في أن القرآن الكريم وإن كان قطعي السند فيه متشابه ومحكم، يعني هو وإن كان من ناحية السند قطعي لكن من ناحية الدلالة ليس دائما قطعي، من الممكن أن يكون قطعيا إن كان نص، لأنه قد يكون ظنا إن كان حينما ظاهرا، لذا قال فيه متشابه ومحكم. أما أنه فيه متشابه ومحكم لأن جنة المولى نص على ذلك، لا على ذلك بالقرآن، نص على ذلك القرآن نفسه فيه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. والمحتمل نص والظاهر. النص الذي لا يحتمل الخلاف، الظاهر والذي يحتمل الخلاف في البيت، والظاهر منه عام ومطلق. كما لا ريب ايضا في انه ورد كلام النبي والائمه عليهم الصلاه والسلام، لان ورد ما يخصص كثيرا من عمومات القران وما يقلد كثيرا من المطلقات. من اين نقطع بالورود؟ نقول لانه هذه الاخبار الموجوده في الوسائل نقطع بعدم كذب جميعها. لا يعقل ان تكون جميع الاخبار الموجوده في الوسائل مكذوبه على المقصود. فاذا قطعنا بعدم كذبها حينئذ جميعها فنقطع بصدور البعض. اذا قطعنا بصدور البعض الان كنا على نحو الاغلب غالب الاخبار المعارضه للقران. فاذا كانت غالب الاخبار المعارضه فاذا هذا البعض الذي قطعنا بحجيته على نحو الازمان لابد ان يقع بينه وبين العام القراني معارضه للقران، لابد ان يكون هناك تخصيص له. لذا قال هو وما يقيد كثيرا من مطلقاته وما يكون قرينا على تخصيص له من بواهيه، وهذا قطعي لا يشك فيه. بل اكثر من ذلك، دعنا من الخبر الاخر، خبر متواتر مما لا شك في خصوص هذه العموم، الخبر الذي اقيم على حجزان على جن يعني كان محفوفا بقرينه مثل جائز ثلاثة ايام اقرارته، يقولون هو من الاخبار التي اقيمت قرينه على صدقه. مما لا شك فيه هو مخصص لعموم اقيم الصلاه، لانه مخصص لهذا الخالق، المخصص لهذا العمل، جعل صلاة المرأة أيام إقرائتي يعني أيام حيضتي، يعني لا يجب عليك الخلاص، يكون مخصصا لهذا العمل. إذا نقطع بصدور ما خصص الجنة العموم الكتابي من النبي جنة الأهمة. يقول فإن كان الخبر قطعي الصدور فلا كلام في ذلك، قطعي الصدور صارت يكون متواتر وأخرى يكون محفوفا بالقرينة، هذا موجود اتفاق. وأيضا تخصيص الكتاب للكتاب أيضا موجود اتفاق. وإن كان الخبر غير قطعي الصدور يعني خبر واحد مستفيض أو أحاد، وقد قام الدليل القطعي على أنه حجة الشرع، قام الطوائف من الكتاب المتواتر على حجته، قام دليل العقل، قامت الآيات، قامت السيرة، هي كتب بحث الفكر، لأنه خبر عادل مثلا، وكان مضمون الخبر أخص من عموم الآية القرآنية، بعد هو ابتدع مباشرة. قال فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر يعني نطرح السند، أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه، وبين أن نتصرف بظاهر القرآن أو أن نتصرف بالعموم القرآني. إذا يدور التعارض بين عموم القرآن وبين عموم الدليل الذي دل على حجية الخبر في البيت، لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر. لماذا لا يمكن؟ يقول لأنه نص أو أظهر، فكلما قدمت نصا أو أظهر للعرض وقدمت ظاهرا يحملون الأظهر على الظاهر، يحملون النصر، إذا لا تعرض بينهما، فلا يمكن أن نتصرف بمضمون الخبر، ولا يمكن أن نتصرف بسند القرآن، لأنه هو قطعي، والخبر قام الدليل القطعي على حجيته، ولا تعرض بين القطعين، بما هما قطعيي الصدور، مع بغض النظر عن المضمون، فإذا يتعين أن يكون التعارض بين حينئذ من ناحية اختلاف أحدهما من ناحية السند، والثاني من ناحية الدلالة فقط. ومرجع ذلك الى الدوران في الحقيقة بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية، او تقول يدور الامر بين طرح دليل حجية الخبر، لان الدليل الذي دل على حجيته عام ان نطرح العموم فيه، وبين طرح اصالة العموم الموجودة في العموم القرآني في البيت، فاي الدليلين اولى بالطرح وايهما اولى بالترجيح؟ فنقول لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب. لماذا صالح؟ لأنه قرينة. ما الدليل على أنه قرينة؟ قال لأنه بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرج، ناظر إلى ما ينظر إليه الكتاب على كونه نصا أو أظهر، إذن صالح لأن يفسر ما يشك في الكتاب. وعلى العكس من ظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب لا يكون ناظرا للعموم الذي انعقد في الدليل على حجية الخبر الواحد. ما أدى عني فعني يؤدي بالنسبة إلى جلد محسن المرار أو أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة، لا يكون أقيم الصراط ناظرا إليه ومفسر له. لذا قال هو فإنه ظاهر الكتاب غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر. لماذا؟ قال لأنه لا علاقة له فيه من هذه الجهة، أي علاقة بين وجود الصلاة وبين أفين ابن عبد الرحمن ثقة أم لا؟ فقال الإمام نعم. هذا الخبر هو من جملة الأدلة على حجية الخبر الثقة في البين. الصلاة العموم لا تكون مفسرة له لأنها أجنبية عنه، يعني لا تكون مفسرة، فنقطع بعدم قرينيتها له. فإن قطعنا فحينئذ فحينئذ حتى يكون ناظرا إليه مفسرا له. فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب ولا عكسه، فيقدم عليه مما شك فيه، لذا قال فيقدم عليه. وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان حجية الخبر، وليس بصدد تفسير العموم الموجود في الدليل على حجية الخبر حتى يقدم عليه. هذا التصوير الأول، ثم أتي التصوير. هذا التصوير تقديم من ناحية الحكم، الطرف العمومي في الدليل الدال على حجية الخبر على الطرف العمومي القرآني من ناحية الحكم لأنه قرآني. ثم قدم قال نقدم الطرف العمومي في حجية الخبر على الطرف العمومي في الكتاب من ناحية ارتفاع الموضوع، لذا قال وإن شئت فقط. إن الخبر بحسب الفرق قرينة على الكتاب، والأصل الجاري في جنس القرينة وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي للعمومات الدالة على حجية حينئذ مطلق الراوي مقدم على الأصل الجاري في القرينة وهو هنا أصالة. لماذا مقدم؟ لأن أصالة العموم في السبب تقدم على أصالة العموم في المسبب. التعليل هو لم يذكره، هذا وقت المسبب.